العبادة بمعنى الصدق في التذلل والخضوع والاستقامة على أمر الله والإخلاص القضايا القلبية التي تنعكس على الجوارح والسلوك. وأطاعهم في السر، لأن لا شك يطيعهم في العلن، لكن أيضا الطاعة في السر هي الميزة. إذا خلوت بربك هو الميزة. وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، هذا المقصود، هذا هو الشاهد. وكان رزقه كفافا. ولا شك أن هذه الألفاظ صحيحة ولها شواهد، ولكن كلامنا حينما قلنا لكم راجعوا الحديث يعني بجملته، هل هو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كما لاحظتم فإن معناه صحيح، معنى الحديث ومعنى الأشياء هذه كلها صحيحة، لأن لها دلائلها من الكتاب ومن السنة. وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع. وكان رزقه كفافا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من أسلم وكان رزقه، أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، فصبر على ذلك. رزقه كفافا فصبر على، لا هو الرزق الكفاف يبدو أنه لا يحتاج إلى صبر، إذا كان عندك ما يكفيك فهذا لا شك أنه هذا هو المطلوب. قد أفلح من أسلم كان رزقه كفافا، لكن لعل الصبر بمعنى صبر على ترك الجاه وصبر على التطلع على أكثر من ذلك، فهذا نعم صبر. أما من كان رزقه كفافا بمعنى أنه عنده قوت يومه فهذا هو الفلاح. ثم نقر بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت راثه، بمعنى كأن الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نقر بيده يبين صفة هذا الرجل الممدوح، أنه عجلت منيته لا أدري ما معنى عجلت منيته الحقيقة، لأن كما تعلمون الأجل بيد الله سبحانه وتعالى، وليس أحد يتعجل منيته، لأنه إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فاللفظ تحتاج إلى معناها يحتاج إلى مراجعة، لأنه الأجل بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا جاء الأجل لا يؤخر ولا يستقدم. قلت بواكيه، هذا لأنه خامل، بمعنى ليس كثير البواكي، المشهور هو كثير البواكي، بمعنى أن تبكي عليه إذا مات، لعلها حلت منيته. أكو تراجع قلت بواكيه قلت تراثه، يعني لأن رزقه كفاف ليس عنده ما يورثه، والتراث هنا الميراث، قال تراثه يعني ما خلف شيئا، لأن إنسان رزقه كان كفافا، لأن كما تعلمون المال هذا مسؤولية، والمال إذا خلف الإنسان مالا فإنه يحاسب عليه إن لم يكن قد حاسب نفسه في الدنيا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سروج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء وتخفون على الأرض. هذه من أجمل النصائح ومن أجمل الحكم، كونوا ينابيع العلم، بمعنى كونوا من أهل العلم وكونوا مصدر للعلم. وطبعا إذا كان الإنسان ينبع علم غالبا لا يسلم من شهرة، لابد أن يجتهد، لكن هو لا يقصد الشهرة وهذا هو المهم. مصابيح الهدى بمعنى أنكم يهتدي الناس بكم، مصابيح هدى يعني أهل دعوة وخير، وغالبا أكثر ما يهتدي الإنسان يهتدي الناس بالإنسان إذا كان صالحا في سلوكه، ما تكون مصباح هدى إلا إذا كنت أنت بنفسك مستقيما، أما أن تقول ولا تفعل فهذا مشكلة المشكلات، وهذا هو الخوف. فتكون مصباح هدى إذا كنت أنت بنفسك مستقيما، يرون الناس فيك الهدوء ويرون الاستقامة والعبادة والصلاح وإعطاء كل ذي حق حقه والاهتمام بأمور الناس من أقاربك وجيرانك وأهل بيتك وكل من حولك وكل من لاذ بك لا يرى فيك إلا صلاح، هدوءا وأدبا واستقامة وعدم غمط للناس في حقوقهم، وبهذا تكون مصباح هدى، بمعنى أن يقتدي الناس بك. أحلاس البيوت، بمعنى لا تكثر الخروج، حلس البيت يعني ملازم، أحلاس البيوت يعني ملازمون البيوت. ففلان حلس بيته بمعنى يبقى، لماذا؟ لأنه مشتغل بنفسه ومشتغل بعلمه ومشتغل بي. لكن هذا يحتاج إلى نظر، كما تعلمون تكلمنا فيما سبق عن العزلة. فالإنسان إذا 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 كان رزقه الله علما وكان ينتفع الناس منه، فلا ينبغي أن 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 أن, أن يكون حلس بيته، إنما ينبغي أن يظهر للناس ليعلمهم وكيف يكون مصباح هدى وهو في حلس بيته. غالبا لا يكون مصباح هدى إلا إذا كان يظهر للناس بالتوجيه والدعوة والمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وتوجيه الناس، فهذا غالبا لا يقيمه الإنسان وهو حلس بيته. لكن قد يقال الإنسان إذا انتهى من هذه المهمة يكون في بيته بحيث أنه لا يخرج إلا لغرض صحيح. سروج الليل بمعنى تقيمون الليل، سروج الليل يعني الليل مظلم، ولكن إذا كنت مستيقظا كأنك مضيئا، كأنك مضيء، لأن السراج يكون مضيئا في الليل، والإنسان المستيقظ كأنه مضيء، بينما النائم كأنه مظلم. فسروج الليل يعني استعينوا بقيام الليل، بصلاة الليل وإحياء الليل، ومعلوم أن هذا هو من أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. جدد القلوب بمعنى أنكم تجددون قلوبكم نتيجة المواعظ والذكر والتأمل والفكر. خلقان الثياب، لا يهتم الإنسان كثيرا بمظهره، بمعنى وهذا مقابلة، يعني لا تكون جديد الثوب قديم متخلق القلب، كن جديد القلب خلقان الثياب. الخلقان هو الثوب القديم، لكن لا شك أن المقصود هنا هو بمعنى المقابلة بين الجلد، بمعنى اهتم بباطنك ولا تهتم بالظاهر، بمعنى أنه ليكن الظاهر عنوان الباطن، أما أن تهتم بالظاهر وتترك الباطن فهذا هلاك. أما خلقان الثياب هذا يختلف لا شك، يعني إذا كان الإنسان قد وسع الله عليه فإن هذا ينبغي أن إن الله يحب أن يرى أثار نعمته على عبده، لكن في حدود ما سبق أن تكلمنا عنه في الزهد وتكلمنا عنه في كثير من المواطن. والإنسان لا يقصد الثياب الممزقة والثياب القديمة والثياب القذرة، هذا ما ليس هذا المقصود. تعرفون في السماء وتخفون على الأرض، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. تعرفون في السماء، لأن الإنسان إذا صلح عمله عرفه أهل السماء، وتخفون على الأرض لأن الإنسان لا يطلب الجاه ولا يطلب الشهرة. ولكن لا شك أن الله عز وجل إذا أحب العبد في السماء وضع له القبول في الأرض، وإذا وضع له القبول في الأرض ابتلي بالشهرة التي هو لم يقصدها، وهذا لا شيء فيه كما سوف يذكر الشيخ بعد قليل. فإن قيل هذا في فضيلة الخمول ودم الشهرة، وأي شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء؟ يعني كان يقول إذا أنت الآن تذم الشهرة وتذم الخمول، طيب فما تقول في العلماء وما تقول في الأنبياء؟ كلهم ذكرهم مشهور وذكرهم معلوم، وأحيا الله ذكرهم، والله عز وجل قال لنبيه ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وهذا ليش كان شهرة. قال قلنا المذموم طلب الإنسان الشهرة، وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل، المظلوم هو أن تطلب أنت الشهرة لا أن تأتيك وأن تأتيك. قلنا المذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، وهذا هو العدل، هذا هو الميزان، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، وهذا صحيح. الإنسان قد يكتب الله له ذكرا، يكتب الله له ذكرا هو لم يبتغيه، ولكن فعلا وضع الله له قبول واشتهر، وهذا من عاجل بشر المؤمن. لكن الفتن ليس فيه، الفتن على الضعفاء التابعين الذين يتبعونه والذين يرون، فلا شك أنها فتنة. ولهذا قال غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، ضعفاء العقول وضعفاء الدين. فإن مثل الضعيف أو مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه، وهذا مثل جميل. هو بإيجاد بمعرفة للسباحة بمعنى كأنه حقق شهرة، لكن يفتن المسكين حينما فعلا كمن إذا تعلق به الناس غرق هو وغرق، بخلاف مثل الأنبياء وأئمة الهدى من العلماء، فإن هؤلاء كالذي يحسن السباحة هو يسلم ويسلم من معه. فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه. فأما السابح النحرير فإن تعلق الغرق به سبب لنجاتهم وخلاصهم. وهذا مثل دقيق ومثل جميل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغسل يده بعد الأكل؟ لا أدري، ولكن لا يعني غسل يد بعد الأكل فيما أعلم أنه لا شيء فيه، لكن شيء منقول محفوظ لا أدري. كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة، وهل هناك دعاء مخصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما كما في حديث جابر الطويل في مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في روايات أخرى، أنه كان إذا توجه إلى السعي صعد على الصفا رقاه واستقبل البيت وكبر وأشار بيده وكبر وقرأ أيضا وقال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا، وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم انطلق في السعي يمشي، فإذا ما جاء بين الميلين الأخضرين وهو بطن الوادي، حتى استبطن الوادي وهو الميلان الأخضران الآن، استبطن الوادي أسرع، ثم إذا انتهى الوادي مشى مشيا إلى المروة، ثم أيضا صعد المروة وقال مثل ما قال عصف ثم كرر ذلك سبع مرات. هذا هو المنقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السعي، ولا أعرف في ذلك دعاء مخصوصا إلا ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت العز الأكرم، وقال لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيضا هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله على الصفا. أطوف بسرعة في بعض الأحيان حينما أكون مستعجلا، هل هذا الطواف صحيح؟ نعم الطواف صحيح، لأنه طواف لغة وشرعا أيضا، لكن ينبغي الإنسان أنه حينما يطوف أنه يستشعر أنه في عبادة، لا من حيث الهدوء والسكينة والخشوع، ولا من حيث أيضا الاجتهاد في الدعاء والاجتهاد في الذكر نحو ذلك. رمي بعض أسماء الأعلام مثل عبد الله وعبد الرحيم ومحمد وأحمد التي تحوي على أسماء الله، أسماء الله وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم في الزبالة، هل هذا حرام ويعاقب فعله؟ نعم إذا تعمد، خاصة في أسماء الله عز وجل الإنسان لا ينبغي يتعمدا، وخاصة لفظ الجلالة وصفات الله عز وجل، هذه إما أن تحرق وإما أن تقطع تقطيعا بحيث لا تبقى اسما كاملا. عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول المجيب صدقت وبررت، هل هذه بدعة؟ لا ليست بدعة، لا فيها حديث لكن ضعيف، فيها حديث ولا تكون بدعة لكنها ضعيف، ولهذا ينبغي أن تقول مثل ما يقول فقط وتقتصر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي لم يثبت فيه شيء فليس لك إلا أن تقول مثل ما يقول. فإذا قال الصلاة خير من النوم قل أنت الصلاة خير من النوم. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل التمر مقعيا ونهى عن القران بين التمر؟ الإقعاء أظنه هو الجلوس على اليتين ورفع الركبتين، وراء هذا إقعاء، هذا هو الإقعاء، وله صور أخرى. ونهى عن القران بين التمر بمعنى أن يأخذ الإنسان تمرتين، يدخل تمرتين في فمه جميعا، وإنما يأكل تمرة تمرة، ولا شك أن هذا هو السنة وهذا هو البعد عن الشرع. طبعا إنما يأكل متواليات، أما أن يقرن هذا هو النهي عن القران. سافرت إلى بلد حارة جدا ومدة السفر 4 أشهر، وأفطرت رمضان كله وقضيته بعد العودة، فهل من كفارة أخرى؟ إذا كنت أفطرت بناء على فتية، هناك من يتوقع أنك مسافر وبناء على فتية، فأرجو أن لا حرج. أما إذا كنت من نفسك من غير علم وغير استفتاء فأنت مخطئ، لأن الذي يفتى به وأنه الإنسان إذا أقام في بلد أو نوى الإقامة في بلد 4 أيام فأكثر أنه في حكم المقيم، ولا بد أن يصوم، وكذلك أن يتم الصلاة إذا كانت نيته نية الإقامة عنده أكثر من 4 أيام، فإنه يتم الصلاة ويصوم إذا أدركه رمضان. أما إذا كنت، وبعض العلماء هناك من يفتي بأنه ما دام الإنسان مسافر وعلى السفر فإنه ولو كانت إقامته أكثر من 4 أيام فإنه مسافر. إذا كنت بناء على فتوى من أهل العلم الثقات فأرجو أن لا حرج، المسألة فيها خلاف. أما إذا كان من نفسك فأنت مخطئ ومسيء، وما دام أنك قضيت أرجو أنه لا حرج، وبخاصة إذا كنت قضيت بعد رمضان مباشرة. أما إذا كنت أجلته إلى ما بعد سنوات بحيث مر عليك رمضانات أخرى ومن غير عذر لم تقضي من غير عذر، فإن عليك كفارة، فإن عليك كفارة عن كل يوم تطعم مسكين. ماذا يقول من كان ينتظر الصلاة أي ما بين الأذان والإقامة، ومتى يسن القيام لها؟ إذا كان هناك سنة راتبة فيأتي بها، إذا كان هناك سنة راتبة قبلية فيأتي بها، ثم يجلس يذكر الله عز وجل، وإن قرأ القرآن فهذا خير، وإن اشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار فهذا هو المطلوب، لأن الإنسان وجوده في، لأن المساجد ما بنيت إلا لهذا، بنيت لذكر الله والصلاة، فالإنسان إذا كان موجود في المسجد فعليه أن يشتغل بالذكر وبالقراءة، قراءة القرآن وبالدعاء ونحو ذلك. السواك هل يستعمل باليمنى أو اليسرى؟ الذي يبدو أنه باليسرى إذا كان يريد أن يبدأ بشقه الأيمن، تنظيف الشق الأيمن من الفم يكون بإمساك اليسرى كما هو معلوم، والأمر في هذا واسع. درجة عند بعض العامة إذا عادوا مريضا أن يقولون اللهم أطفئ الشر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، فهل يمنعون من ذلك؟ ولا شك أن الدعاء المريض كما أول زيارة المريض سنة، ومن مقاصد زيارته الدعاء له، وهناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، مثلا اللهم لا بأس طهور إن شاء الله، جمع الله لك بأجر والعافية، وإن أيضا دعوت له اللهم ربنا لا تزغ البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اللهم أزل البأس رب الناس ونحو ذلك، فالدعاء له معلوم أنه مطلوب، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب ويرفع عن ما بهذا المريض من مرض. أما هذا أولا فليس بمأثور، ثم أيضا في إشكال، اللهم اطفئ الشر بالصلاة على النبي، لأن الإنسان لا يتوسل إلا يسأل الله مباشرة أو يتوسل بالعمل الصالح من عمله هو. فإذا كان مقصوده بصلاتي بمعنى عملي الصالح فأرجو أنه لا حرج يعني، لأن التوسل إلى الله بالعمل الصالح فهذا مطلوب ومشروع. أما لكن بالصلاة ذات الصلاة، أما إذا كان قصد بالصلاة يعني بعمل الصالح فأرجو أن لا حرج، لكن الحرص على الالتزام بالمأثور هو أولى. يقول إذا تكلمت وسط مجموعة من الناس ينتابني الغرور عند بداية الحديث فما علاجهم؟ على كل حال تستمر في الكلام، وبخاصة إذا كان الحمد لله أعطاك الله بسطة في الكلام وفي وبلاغة وتأثير في الناس فاستمر، ولكن دافع الغرور وعالجه بمحاسبة نفسك وسؤال الله عز وجل الثبات والاستغفار، وكذلك أيضا يعني ملاحظة يعني تنبيهات إخوانك وتوجيهاتهم وأيضا سؤالهم عن بعض هل ثمة عثرات أو نحو ذلك، وإذا سمعت شيئا أيضا اقبله ولا ترده مما يدل على فعل على غرورك وإعجابك بنفسك ونحو ذلك. فهذه المعالجات تفيد إن شاء الله، لكني لا أقول لك توقف عن الكلام، لا استمر في الكلام.
الله أعلم، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. سبحانه الله استغفرك. نعم
انقل لي ورقة، اعطني ورقة. السلام عليكم.